بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذه محاضرة جديدة أيها الإخوة، في محاضرات دورة في الاقتصاد المنزلي. وموضوع الاقتصاد المنزلي موضوع هو جزء من تعاليم هذا الدين، لأن الأسرة إذا قويت، إذا صلحت، إذا استقامت، فمعناها أن المجتمع سيقوى ويصلح ويستقيم. وواحد من مفردات صلاح الأسرة صلاح نظامها الاقتصادي، لأن بعض الأسر كما مر معنا تنهدم وتنفرط، ينفرط عقدها، والسبب خلل في الناحية المالية. وعدد من الأسر تصل إلى الطلاق، والسبب سوء كسب الزوج أو سوء تدبير المرأة في الإنفاق. لذلك مبحث الاقتصاد المنزلي مبحث تنمية الفهم لإدارة المال داخل المنزل، هذا مبحث جزء من هذا الدين. نحن نتكلم في محاضرتين سبقتا عن مادة مهمة في الاقتصاد المنزلي، بل في الاقتصاد العالمي، وهذه المادة اسمها التوفير. العالم اليوم يا أيها الإخوة يمشي في سياسة اسمها سياسة شد الأحزمة. يعني على مستوى العالم هناك سياسة شد الأحزمة، على مستوى الدول هناك سياسات تقشف. وأنتم تسمعون وتشاهدون الأنباء والأخبار وتعلمون بأن دولا تعد من دول العالم المتقدم اقتصاديا أو غيرها من الدول تنهج في منهج التقشف. طيب، إذا كانت شد الأحزمة سياسة عالمية، وإذا كانت التقشف سياسة دولية، إذن أمر الأسري خاصة في هذه الأيام الحقيقة الصعبة لابد من أن تنهج منهج التوفير. لذلك نحن تكلمنا في محاضرتين مضتا عن التوفير، وتحدثت إليكم عن آليات عشرة في التوفير، يعني أمور تساعدكم بشكل عملي داخل بيوتكم للرجال والنساء فيما يتعلق بالتوفير، حتى لا يمد أحدنا الرجل يده إلى الناس، أو لا يذهب أناس لا سمح الله باتجاه الحرم. سأسرد عليكم هذه الآليات العشر التي مرت في المحاضرات الماضية. التوفير من خلال التقليل، التوفير من خلال الإلغاء، التوفير من خلال الاستبدال، التوفير من خلال إعادة التدوير، والتوفير من خلال إعادة الاستعمال، والتوفير من خلال إعادة البيع، والتوفير من خلال الاستعمال الأمثل، والتوفير من خلال الشراء الأمثل، وتحدثنا عن التوفير من خلال الادخار، والتوفير عن طريق الصدقة. درس اليوم أتحدث به عن أساليب إبداعية في التوفير، وأتحدث عن بعض محظورات التوفير، وأنهي بملاحظات. أما الفقرة الأولى أساليب إبداعية في التوفير، سأقدم بين أيديكم أيها الإخوة والأخوات بعض الأساليب. يمكن لكل واحد فينا، رجلاً كان أو امرأة، يمكن لكل بيت من بيوتنا أن تطبق هذا الأسلوب، والحق أنها تجني مالاً وأرباحاً، وتجني يعني توفيراً مالاً وافراً زائداً تستطيع أن تستفيد منه في متطلبات وحاجيات مهمة للأسرة. أول أسلوب من الأساليب الإبداعية للتوفير، أسبوع لا شيء. في بيتك بإمكانك في كل شهرين مثلا أن تقرر أنت والأولاد والزوجة أن هذا الأسبوع سنسميه أسبوع لا شيء. معنى أسبوع لا شيء أننا لن نشتري شيئا، الأشياء التي نحتاجها سنستخدمها من داخل بيوتنا. أحيانا داخل البيوت، يعني أنا أقول لو أغلق باب الدار على إنسان لا قدر الله هو وأسرته وبقي داخل هذه الدار، أعتقد أنه 3 أشهر يستطيع أن يستمر هو وزوجته وأولاده بالأشياء الموجودة داخل البيت. فأنت ما بدنا إياك 3 أشهر أن تفعل هذه الفعلة، وإنما كل شهرين مرر أسبوعاً، سميه أنت وزوجتك وأولادك أسبوع لا شيء، يعني لن نشتري شيئاً من خارج السوق. كلوا مما هو موجود داخل البيت، استهلكوا ما هو موجود داخل البيت، استفيدوا مما هو مدخر داخل البيت. ولعل هذا الأسلوب أو هذه الكلمة تكون بالنسبة لبعضنا يعني فيها شيء من الطرافة أو شيء من الاستغراب أو شيء من الإعجاب، لكن أحب أن أقول لكم هناك مسجد بني في تركيا في مدينة اسطنبول في حي الفاتح، الذي بناه إنسان فقير لكنه كان يستخدم هذا الأسلوب في توفير ثمن بناء مسجد. القصة تقول الرجل فقير، غير أنه يحب له منية أن يبني مسجدا لله تعالى، وهو فقير ما عنده من المال، يعني الشيء الذي يخوله أن يبني مسجدا، بناء المسجد يحتاج إلى ملايين. هذا الرجل قرر أن يبني المسجد. ما الآلية؟ ما الطريقة؟ ما الأسلوب؟ كان إذا مشى في الطريق فاشتهى شيئا يريد أن يأكله أو أن يشتريه يقول كأنني اشتريت، ويأخذ ثمن هذه السلعة ويضعها في صندوق. يمر في مكان آخر يتمنى أن يأكل أكلة معينة، يقول كأنني أكلت، يأخذ هذا المبلغ 100 أو 50 أو 20 أو 10 أو 70 أو 500 يضعها في صندوق خاص. كأنني أكلت، كأنني اشتريت، كأنني لبست، اجتمع لديه مبلغ من المال. الآن بدأ ببناء المسجد بهذا المبلغ من المال، كأنني أكلت. بدأ أهل القرية أهل المحلة لما رأوه وعلموا قصته وعلموا فقره أحبوا أن يدعموه وأن يساعدوه، دعموه وساعدوه وبنى مسجداً، والمسجد الآن موجود في تركيا في اسطنبول، وسموا المسجد كأنني أكلت. الجامع هيك اسمه، جامع كأنني أكلت. والله مفيد هذا، حتى يتعلم كل واحد فينا بأن هذا موضوع أسبوع لا شيء يوفر أموالاً كبيرة، واسمه بالتركي سانكي دوم، معناها كأنني أكلت. لذلك أنت ممكن داخل البيت أن تمرر أسبوعاً تقرر فيه أن لا تشتري شيئاً، إن لم يكن الأمر يعني شراء أي شيء أقل شيء، يعني لا تشتري إلا الشيء الضروري 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 الضروري، وباقي المال ادخره إلى وقت الشدة أو لأمر يعني تحتاجه لاحقا في أمر أكثر أهمية. بالطبع هذا الأمر لابد أن يكون هناك اتفاق بين الرجل وبين زوجته وبين الأولاد، وهذا أسلوب إبداعي في مسألة التوفير. هناك أسلوب آخر، أظن هذا الأسلوب كثير منا يفعله أو كثير من البيوت تفعله، وإن كانت بعض البيوت لا تفعله، على كل عرضه للإخوة والأخوات الذين يسمعون هذا الكلام مفيد حتى تنتشر هذه الفائدة. هذا الأسلوب اسمه أسلوب الحصالة. اجعل في بيتك حصالة، واختر حصالة لا تفتح، لا يوجد طريقة لفتحها، لا تفتح إلا عن طريق التحطيم والكسر. يعني إذا كانت الحصالة خفيفة أو سهلة الفتح كل يوم والآخر ممكن الواحد يحتاج ويضطر أن يفتحها، لا، أنت استخدم حصالة لا تفتح إلا بكسرها. هذه الحصالة ضع فيها بقايا النقود المعدنية التي تبقى معك أو مع زوجتك أو مع الأولاد، قل يا أولاد هذه سنضعها في البيت، كل واحد يكون في جيبه شيء من النقود المعدنية، يعني النقود القديمة أو القليلة عفواً الصغيرة، يزيد معه، يعني هو أحيانا ينزعج منها، ضعه في هذه الحصالة. الحقيقة إذا وضعت في هذه الحصالة قطع هذه النقود على قلتها، بس مع الزمن الطويل خلال سنتين ثلاثة أربعة خمس سنوات ستفتح هذه الحصالة لتجد عشرات الألوف مئات الألوف وربما أقل وربما أكثر. هذا أسلوب أيضا مهم في التوفير. يا أيها الإخوة، مسألة الحالة المادية بالنسبة للمسلم جزء من برنامجه الديني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. لابد للمسلم أن تكون دنياه قوية بإذن الله تعالى، وأن تكون آخرته قوية بإذن الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. إذا كان هناك رجل صالح وقد ملك مالا وافرا فأنعم به وأكرم به. لذلك موضوع التوفير والادخار وحسن التدبير هذا جزء من برنامج الإنسان المسلم. في الأساليب الإبداعية أسلوب اسمه الذهب. الأسلوب الأول اسمه أسبوع لا شيء، والثاني أسلوب الحصالة، والثالث أسلوب الذهب. في أسلوب الذهب بإمكانك كلما ادخرت مبلغا من المال، 10,000، ادخرت 20,000، ادخرت 50,000، مباشرة اشتري بهذا المبلغ قطعة ذهب، واجتهد أن تكون هذه القطعة من القطع التي لا تخسر إذا بعتها لاحقا. هناك الذهب أحيانا إذا اشتريته ثم رحت تبيعه بعد سنة مثلا هناك خسارة تحصل بسبب أن هناك أعمال نقش وأعمال صياغة تجري على هذه القطعة. لكن هناك بعض القطع الخسارة فيها محدودة جدا وقد تكون متناهية يعني. فأنت احرص أن تشتري قطعة ذهبية. ما الفائدة من شراء هذه القطعة الذهبية؟ ما دام المال في يديك سيولة في الغالب أنك إذا انضغطت ستصرف هذا المال، لكن إذا تحول إلى قطعة ذهبية يعني ستجد حرجا، تحتاج إلى وقت لإبدال هذه القطعة الذهبية بالمال ثم استخدام هذا المال، يعني سيؤخر إنفاق هذا المال. فهذا أسلوب أيضا الأسلوب إبداعي من أساليب التوفير. هذه أيها الإخوة بعض أساليب التوفير. الآن هناك محظورات في مسائل التوفير. يعني أحيانا الإنسان من جهده واجتهاده في مسألة التوفير قد يقع في محظور. والعلماء قد قالوا إن الفضيلة وسط بين رذيلتين، يعني الآن الكرم وسط بين رذيلتين، بين البخل وبين الإسراف. في بالوسط شيء اسمه كرم. الشجاعة وسط بين رذيلتين، بين الجبن وبين التهور. التهور مذموم والجبن مذموم، الوسط بينهما الشجاعة. الآن التوفير محمود لكن هو وسط بين الرذيلتين، الرذيلة الأولى الإسراف والتبذير، والرذيلة الثانية البخل والشح. هناك محظورات في التوفير مفيد أن ننتبه إليها. أول محظور من محظورات التوفير البخل. تجنب البخل، يعني أنت مطلوب إليك أن توفر بس ليس محمودا من الإنسان أن يكون بخيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. لما خلق الله تعالى الجنة قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فالتوفير مطلوب، لكن ليس لدرجة أن يصل الأمر إلى رذيلة البخل. كيف يفرق الإنسان بين البخل وبين التوفير؟ البخل بالتعريف هو منع النفقات الواجبات، يعني في نفقات واجبة على الإنسان، إذا الإنسان منعها لم يؤديها فهذا بخيل. مثلا النفقة على النفس بالمعروف لأخذ حاجياتها، هذا واجب، يعني أنا يجب علي شرعا أن أطعم نفسي مدام عندي مال، أن أسقي نفسي مدام عندي مال، أن أرتدي ثوبا يستر عورتي ويظهرني بمظهر حسن أمام الناس، هذا فرض. فهلأ إذا إنسان أجاع نفسه وفي جيبه المال، أضمأ نفسه وفي جيبه المال، عرى نفسه أو أظهر نفسه بمظهر رزية وسوء وخسة وفي جيبه مال، هذا اسمه بخيل، وهذا من المنهي عنه شرعا. النفقة على النفس واجبة، فمنع النفقة على النفس بخل، وتجنب البخل في أثناء التوفير. هلأ النفقة على الزوجة واجبة، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته في طعامها وشرابها وكسائها ومسكنها وفي تطبيبها بالمعروف وما تحتاجه. طيب إذا رجل يجيع زوجته، يجيع جوع، يعني تصل المرأة جائعة وبالفعل تذهب إلى بيت أهلها تبحث عن طعام أو إلى بيت أهله، هذا رجل بخيل. الآن إذا قال لنا أنا أوفر، لا، أنت لا توفر، أنت التوفير محمود بس البخل مذموم. والله كان معنا يا أيها الإخوة في واحدة من دورات القرآن، كان معنا طالب يظهر عليه يعني سيما الفقر وسيما الحاجة، كنا إذا خرجنا رحلة مع الطلاب هذا الطالب يعتذر عن الخروج إلى الرحلة. أسأله أنا: لما لا تريد تخرج معنا إلى الرحلة؟ فقال لي بأنه ما يملك نقودا. فكنا نقول له: نحن نتعاون مع بعضنا، يحمل بعضنا بعضا فيخرج معنا وهناك من يكفله. غير أنني بعد حين تفاجأت عندما علمت أن أباه تاجر عقارات، ليس صاحب عقارات، تاجر عقارات، عنده عقارات كثيرة. والله الولد في ثيابه يظهر بمظهر يعني سيء غير محمود أبدا، ثياب رثة مهترئة. أنا كنت أعتقد فقر أبيه، وإذا بالوالد تاجر عقارات. التقيت والده فقال لي بأن لديه أسلوب، الأب لديه أسلوب لا ينفق على أولاده وإنما يدخر لهم هذا المال ليشتري لهم بيوتا وعقارات. هذا بخل، يعني هذا التوفير أودى بصاحبه إلى البخل، منع ابنه الأشياء المحتاج إليها. الابن محتاج إلى طعام، محتاج إلى شراب، محتاج إلى لباس يناسبه. ففي التوفير احذر، أول محظور من محظورات التوفير تجنب البخل. البخل هو منع النفقات الواجبات. على من تجب النفقة؟ تجب النفقة على نفسك، وتجب النفقة على زوجتك، وتجب النفقة على أولادك. الأنثى حتى تتزوج، والذكر حتى يصير قادرا على الكسب. يعني عنده ابن طالب في الجامعة سنة أولى، مجتهد منصرف إلى الدراسة في الجامعة، والأب غني وثري ولا ينفق على ولده، هذا بخل. تجب على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك، الأنثى حتى تتزوج والذكر حتى يصير قادرا على الكسب. وتجب على الأب والأم الفقيرين، إذا كان الأب والأم فقيرين وكان الابن موسرا فيجب على الولد أن ينفق على والده وعلى والدته. وكل ابن لا ينفق على أبيه وعلى أمه وهو قادر على النفقة عليهما فهو بخيل. طيب من النفقات الواجبات الزكاة. هلأ إذا إنسان لا يدفع زكاة يقول لك أنا أوفر، شو توفر؟ أنت تأكل مالا حراما، نسأل الله السلامة. لأن دفع الزكاة واجب. طيب، إذا كان هناك تاجر لا يدفع الزكاة ويقول أنا أشغل هذا المال أديره في الأعمال التجارية وفي السنة القادمة سأدفع عن سنتين، العلماء متفقون بأنه لا يصح تأخير الزكاة. إذا أنا وجبت علي الزكاة الآن يجب أن أدفعها، ولا يصح أن أؤخرها إلا للاضطرار. للاضطرار يعني أنا الآن ما عندي سيولة أبدا ولا عندي شيء أبيعه، وإذا عرضت شيئا للبيع من عقاراتي ما أحد يشتري، فأنا أنتظر حتى تأتيني السيولة فأدفع الزكاة. فأجازوا التأخير في هذه الصورة مع الكراهة. فتاجر إذا منع الزكاة، صاحب مال إذا منع الزكاة، هذا بخيل. أول محظور من محظورات التوفير تجنب البخل. المحظور الثاني لا توفر على حساب الجودة. هذه نقطة مهمة. أحياناً إنسان يريد أن يشتري سلعة كأسماء مثلاً، فيوجد يعني كأسماء ثمنه 100 وجودته ضعيفة، ويوجد كأسماء ثمنه 200 والجودة عالية، فهو يقول من أجل التوفير أنا سأشتري الكأس الذي 100. حقيقة هذا خطأ، هذا خطأ، لأن كأس 100 سيتلف ربما بعد 6 أشهر، كأس 200 ربما يستمر لمدة 5 سنوات، فبالتالي أنت ما بتكون وفرت، وإنما استعجلت الآن وجود المال بين يديك، وإن كان خسرت على المدى البعيد والمدى الطويل، خاصة في الأشياء التي تستخدمها بشكل متكرر. يعني الأشياء التي تستخدم بكثرة لا توفر على حساب الجودة. التوفير لابد أن يراعى فيه الجودة المناسبة، والسلعة ذات الجودة العالية أوفر بكثير ولو كانت غالية الثمن. يعني جهاز هاتف هذا كثير الاستخدام في المنزل، ربما يكون له من الثمن 2000 ليرة سورية، لكن هذا عمره الافتراضي 20 سنة. في هاتف ثمنه 300 ليرة سورية بس عمره الافتراضي 6 أشهر. إذن لا، أنا أشتري صاحب الجودة العالية لو ثمنه أغلى ويكون في هذا توفير أكثر. المحظور الثالث الأخير من محظورات التوفير، لا تكثر من التوفير أو من الكلام عن التوفير أمام أولادك. لا تكثر من الكلام عن التوفير أمام أولادك وسائر أفراد الأسرة، لأننا نخاف أن تفهم المرأة وأن يفهم الأولاد كثرة هذا الكلام نوع من أنواع البخل. يعني أنت وفر ومارس التوفير، لكن ما معقول كلما تحركت الزوجة حركة تقول لها وفري في الإنارة، وفري في الماء، وفري في الطعام، وفري في اللباس، وفري في كذا. بعدين هذه الزوجة تقول طيب خلاص يا أخي، خلاص ما عاد لا نأكل ولا نشرب ولا نكتسي. لا تكثر من الكلام حتى أمام الأولاد، يعني مارس التوفير وتكلم باعتدال وفي مكانه المناسب، لأن كثرة الكلام عن التوفير أمام من تنفق عليهم لعلهم يفهمونه أنه نوع من أنواع المنع ومن أنواع البخل. أختم أيها الإخوة درس التوفير بملاحظات سريعة. الملاحظة الأولى، لابد في التوفير من التشاور الأسري. يعني مسائل التوفير وآليات التوفير التي مرت معنا أيها الإخوة بحاجة إلى أن تشترك الأسرة مع بعضها البعض بالتوفير. أما مثلا الأب يعتني بالأمر، الزوجة لا تعتني، يعني ما يفعله هذا ينقضه هذا، أو إذا كانت الزوجة تعتني بهذا الأمر الأولاد لا يعتنون، ما يبذله هذا يتلفه هذا. مهم جدا التشاور الأسري في مسائل التوفير، وهذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، لا تقلد الجيران. كثير من الاستهلاكيات يستهلكها الناس خاصة على مستوى النساء أو الأطفال من خلال تقليد الجيران. والملاحظة الثالثة، علم أولادك الادخار. أما آخر ملاحظة فقد قالوا قل لطفلك لا، ولكن بالطريقة الصحيحة. الطفل يظن أن أباه يعني كعملاق سليمان، شبيك لبيك عبدك بين إيديك، مهما طلب الطفل من أبيه كأن الأب قادر على فعل كل شيء. لا بأس أن تقول لابنك لا، ولكن بالطريقة الصحيحة. ما في مانع إذا طلب الابن شيئا، يعني أنت شعرت هذا الشيء كأن فيه تمادي من هذا الابن في المسائل المالية، أن تقول بابا لا، هذا الأمر لا حاجة لنا به، غدا عندما تكبر إن شاء الله نشتريه. أيها الإخوة الكرام، هذا هو درس، محاضرة ثالثة تحدثنا فيها عن التوفير. وقد تكلمت في دروس التوفير عن آليات التوفير، وتكلمت عن محظورات التوفير وعن أساليب إبداعية في التوفير، وختمت بملاحظات سريعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.